التقليص التدريجي للدعم الحكومي للسلع الأساسية وصولا إلى وقفه بالكامل، وتبدأ الخطة برفع الدعم عن الطاقة من بنزين وغاز وماء وكهرباء في بلد تباع السلع الأساسية فيه بعشر كلفتها. ومع بدء تنفيذ الخطة ارتفع سعر البنزين 4 أضعاف وسط المخاوف من احتمال اندلاع احتجاجات شعبية.
جاء الرئيس ليشرح أهداف رفع الدعم عن السلع الاستراتيجية، فانتهى بإعلان بدء تنفيذ الخطة. استفاق الناس على أخبار كهذه: البنزين 4 أضعاف قيمته السابقة، الكهرباء والماء والغاز باتت تصاعدية الأسعار، استهلاك أكثر يعني فاتورة أكبر. المفاجأة كانت بمضاعفة سعر الطحين مع تثبيت سعر الخبز، خطوة محسوبة قبل أن تغزو الإجراءات حياة الناس بكل تفاصيلها.
هذه خطة جيدة للغاية، فإلى متى سنبقى نعتمد على أننا دولة نفطية؟
هناك تداعيات سلبية ستحصل، الأغنياء لن يتأثروا على عكس محدودي الدخل. نقبل بالخطة شرط أن تكون عادلة.
برأيي الخطة سلبية بالكامل ولا طائل منها، لأنها ستترك أثرا سلبيا على المواطنين.
مع ذلك فإن هناك من يرى أن الأمر يحسب للرئيس اقتصادية، فبدء التنفيذ في قطاع الطاقة وحده يعني توفير 40 مليار دولار سنوية. تنفيذ الخطة بالكامل سيوفر للحكومة 100 مليار دولار سنوية، أي ثلث الإنتاج الإجمالي للبلاد.
اقتصاد ما يك بهم رختگی داشت.
هذه الخطة مطلوبة، فهي تحد من ترهل اقتصادنا وتوقف التبذير والإسراف فضلا عن ترشيد الاستهلاك، كما أنها ستزيد فرصة الاستثمار الأجنبي وتؤمن اتصالا صحيحا مع الاقتصاد العالمي.
أهم تحد أمام نجاح الخطة هو التضخم. المنتقدون يتحدثون عن ارتفاع قد يصل إلى 50%، بينما يقول المؤيدون إن إجراءات وقائية كفلت نجاحا أولى الخطوات التنفيذية.
هذه خطة كبيرة ومشاكلها كبيرة أيضا. أعتقد أنه يجب على الحكومة التفكير في مشكلة التضخم، فضلا عن ضرورة مراقبة الأسعار من المنشأ منعا لارتفاعها المفاجئ. هكذا سيتقبل الناس تدريجيا الوضع الجديد.
ستدخل الخطة بيوت الإيرانيين جميعا، الرافض منهم والمؤيد. هنا قد يقال مبدئيا قبلت الخطة شرط أن تكون التداعيات قابلة للتحمل.
يصوغ البعض المعادلة ببساطة: اقتصاد أكثر رشاقة يؤدي إلى استهلاك أكثر ترشيدة، ما يعني عقوبات دولية أقل وطأة. لكن يبقى للتنفيذ كلمة الفصل. عبد القادر فايز، الجزيرة، طهران.
ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من طهران السيد علي الزعيتر المحلل الاقتصادي. مرحبا بك سيد الزعيتر. بداية، ربما السؤال الذي يطرحه كثير من الإيرانيين حول الوعود التي بدأ بها الرئيس أحمد نجاد فترته الرئاسية حول أنه سيضع أموال النفط على موائد الإيرانيين، هل يتفق ذلك مع ما تم بدؤه اليوم أو تنفيذه؟
لا شك يجب النظر إلى موضوع تخفيف الدعم الحكومي على السلع الضرورية ضمن منظومة ونظام ومشروع تقدم به أحمد نجاد، وبدأ مع تغيير الأصل 44 من الدستور الذي نقل الاقتصاد الإيراني من اقتصاد دولة تتحكم به الدولة إلى اقتصاد السوق. ومن مستلزمات اقتصاد السوق والاقتصاد الحر والقطاع الخاص أن يكون هناك عدم تدخل مباشر من قبل الدولة وعدم تدخل كبير للدولة في النشاط الاقتصادي. لذلك النظر إلى تخفيض الدعم الحكومي لوحده، نعم، قد يسبب مشكلات اقتصادية ومعيشية تقلل من رفاهية المستهلكين والشعب بشكل عام. أما إذا نظرنا إلى المسألة بصورة كاملة نجد أن ما قد يتوافر للدولة من أموال، وهي ما تقرب 40 مليار دولار سنويا ولمدة 5 سنوات ما يقرب من 100 مليار دولار، وضعت خطط لاستثماره في البنى التحتية مثل التعليم والطرقات والصحة والأمن، مما قد يؤدي بطبيعة الحال كما كل دول الاقتصاد الحر عملت على تخفيض تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وأدت إلى نمو ورفاهية عامة لدى الناس. نعم طيب. البحث هنا ليس في أصل الفكرة.
طيب.
البحث في البرامج والسياسات التي قد
عفوا للمقاطعة سيد زعيته، ولكن الحديث على عن السوق الحر ربما الظروف تحديدا الدولية ليست مواتية لطهران ربما لاتخاذ هذه الخطوة، هناك من يقول ذلك، خاصة أن هناك عقوبات واتباع نظام السوق الحر في ظل محاصرة ربما تكون تبعاتها صعبة جدا على الإيرانيين.
نعم نعم، لا شك أن الاقتصاد في إيران كما في كل الدول هو له ارتباط قوي بموضوع السياسة، وأنا أعتقد أن الحصار الاقتصادي الذي فرض مؤخرا على إيران على خصوصا في موضوع البنزين قد عجل في هذه الخطوة من قبل الحكومة، لأنه على سبيل المثال عندما ترفع إيران من سعر البنزين يؤدي إلى انخفاض طلب على البنزين مما يؤدي إلى وفرة، وهذه الوفرة تؤدي إلى استغناء إيران عن استيراد البنزين من الخارج. صحيح هناك أثار تضخمية على المستوى القصير المدى القصير، ولكن أنا قلت أن الدولة هي تقدم باكيج، تقدم سلة متكاملة ليس فقط موضوع تخفيف المعونات.
طب على ماذا تراهن أن التضخم الذي سوف يحصل في إيران سيكون ليس طويل الأمد؟
بطبيعة الحال بأثار التضخمية التي قد تنشأ عن هذه الصدمة في جانب الطلب أو جانب العرض نتيجة السياسات التي ستدعم عجلة الإنتاج والتي ستؤدي إلى نمو في الصناعات والتقليل الاستيراد، تشجيع الصادرات، نمو أو تحريك عجلة الإنتاج، تخفيض تكاليف المعيشة الأساسية مثل التعليم والصحة، النقل والمواصلات، هذا يؤدي بطبيعة الحال إلى من جهة زيادة رفاهية المستهلكين، من جهة أخرى إلى دعم، وهناك خطط في هذا المجال إلى دعم عجلة الإنتاج مما يؤدي أيضا إلى زيادة العمالة واستيعاب قدر أكبر من العاطلين عن العمل،
ولكن
بطبيعة الحال أيضا ارتفاع الدخل الفردي إجمالي.
هناك من يقول
نعم أنا لا أقول أنه ليس هناك في سلبيات بطبيعة الحال كل خطة
نعم جزء من هذه الأموال التي سوف يتم توفيرها وهي بحسب تصريحات للرئيس الإيراني سوف تذهب بدعم مباشر كأموال تعطى للفقراء الإيرانيين، برأيك ألا هذا يتعارض مع ما تقوله بأن هناك سوف تذهب إلى
على في رأي كثير
نعم
لا شك في جزء من هذا ذهب بشكل دعم مباشر إلى الطبقة المتوسطة والمحدودة الدخل، ولكن أيضا في الجزء الأكبر ذهب إلى تنمية البنية التحتية والتي تستكمل قسم كبير منها سواء في طهران أو في كثير من المدن الإيرانية، ودعم عمليات الإنتاج والتصنيع، وأيضا حتى دعم الصادرات، ولهناك خطط موجودة، يعني من يتابع السياسات المتبعة والبرامج التي وضعت يلحظ بشكل أن الدولة تتوجه بشكل مباشر إلى دعم حركة الإنتاج والتوليد وزيادة جذب العمالة حتى تقضي على الآثار السلبية التي قد تنتج عن هكذا خطوة. أنا لا أقول أن ليس هناك آثار سلبية، بطبيعة الحال من الناحية الاقتصادية أي تغيير هيكلي على مستوى أداء الاقتصاد يستتبعه بالحد الأدنى خضات اقتصادية سواء من جانب الطلب أو من جانب العرض، وهذا لازم، يعني هذا طيب. شرط لازم
للنهوض بالاقتصاد الإيراني على المقاطعة. شكرا جزيلا لك سيد علي زعيتر المحلل الاقتصادي، حدثنا مباشرة من طهران.